بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيخ فتحي عماد صاحب الوجه المشرق المنير، أسأل الله أن يزيد وجهه وقلبه نورا، إنه ولي ذلك ومولاه.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا الكرام، لقاؤنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان وقفات مع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات. وقفات مع خطبة النبي في عرفات. ففي يوم عظيم مبارك من أيام الله تعالى، اجتمع في هذا اليوم شرف الزمان وشرف المكان، وهو يوم عرفة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه لم يجتمع مثله له قط، كان جمعا كبيرا، لأول مرة يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الضخم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فخطبهم النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في يوم عرفة خطبة بليغة، عظم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حرمات الله وشعائره، وبين فيها الحقوق والواجبات، ووضع مآثر الجاهلية تحت قدميه، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بالنساء خيرا صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تضمنت هذه الخطبة مضامين شريفة، وأشارت الخطبة إلى قواعد شرعية عظيمة. وهنا نرى ضرورة أن يهتم المسلمون بها وأن يفقهوا معناها، خاصة وأكرر وأقول خاصة في مثل هذا الزمان الذي خفيت فيه كثير من السنن وانتشرت فيه الأهواء والبدع، خاصة في هذه الأيام التي نعيشها الآن من فتن تحدق بنا في كل مكان. من أهم ما اشتملت عليه هذه الخطبة العظيمة، أولا حرمة الدماء والأموال والأعراض، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الدماء لخطورة الخوض فيها ووجود من يتجرأ على سفك الدماء. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء بتعظيم الزمان والمكان وحرمة مكة ويوم عرفة وشهر ذي الحجة، ليكون تعظيم الدماء أوقع في النفوس. وهذا واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كما أن مكة بلد حرام، يعني يحرم فيها القتال، وكما أن هذا الشهر ذي الحجة شهر محرم، حتى الكفار والمشركون في الجاهلية كانوا يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون فيها عن القتال وهم على الشرك. فهذا شهر حرام، وهذا بلد حرام، وهذا يوم حرام، يوم عرفة تحرم فيه المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا أن الدماء والأموال والأعراض محرمة كحرمة يوم عرفة وكحرمة شهر ذي الحجة وكحرمة مكة، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذه العبارة: معناه أن الدماء متأكدة التحريم شديدته، وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا استعمل ضرب الأمثال وقاس الأشهر الحرم واليوم الحرام والبلد الحرام ليبين به حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. وقد قرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في قوله: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، قبيلة هذيل قتلت ربيعة ابن الحارث، والذي كان مسترضعا في بني سعد، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا مسترضعا عند حليمة السعدية. فهذا من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، من أقربائه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لن أنتقم له أو لن أأخذ بثأره. فهذه دماء الجاهلية، وأول دم من دماء الجاهلية أضعه تحت رجلي وتحت قدمي دم ربيع بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أيضا خطورة الدماء. وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم ينهى الله فيها رب الأرض والسماء عن سفك الدماء، ويبين فيها حرمة وخطورة الدماء. فالله تبارك وتعالى في كتابه قال في سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومعنى الآية أنه بسبب الجرم والقتل الذي وقع في أحد ابني آدم لما قتل الأخ أخيه ظلما وعدوانا، كتب الله عز وجل ذلك على بني إسرائيل، وأنه لو قتل واحد من بني إسرائيل أحدا ظلما وعدوانا فكأنما قتل الناس جميعا. والمقصود منه تعظيم قتل النفس والترهيب من الوقوع في ذلك. وانتبه، ما كتب على بني إسرائيل في ذلك يشمل هذه الأمة. فما يجيش واحد يقول لي: والله يا شيخ اصل الكلام ده بقى، ولا الآية دي كانت بتتكلم عن بني إسرائيل مش بتتكلم على أمة محمد. لا، الأمر يشمل هذه الأمة أيضا. وقد قيل للحسن البصري رحمه الله: أهي لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال: إي والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل. وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. وقد ذكر ابن كثير عن الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على عثمان يوم الدار، يوم الفتنة، فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. هم الآن الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وارضاه تحت قيادة عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء، الذي أشعل نار الفتنة وقام بجمع الناس لقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه والخروج عليه. هنا قال أبو هريرة: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين، يعني سأضرب بسيفي دفاعا عنك. فقال يا أبا هريرة، واسمع ماذا قال عثمان رضي الله عنه وارضاه، قال يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت لا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، رغم أنه سيدافع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. قال له عثمان فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأذور. قال أبو هريرة فانصرفت ولم أقاتل. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقا على هذا الأثر، هذا الخبر لم يبين الحافظ ابن كثير مخرجه، وقد رواه ابن سعد في الطبقات وإسناده صحيح جدا، يعني هذا الخبر خبر صحيح. وقال الشيخ محمد رشيد رضا فالآية تعلمنا ما يجب من وحدة البشر وحرص كل واحد منهم على حياة الجميع، البشر كلهم إخوة كأنهم جميعا جسد واحد لأنهم أبناء لأب واحد وهو آدم عليه السلام، وحرص كل واحد منهم على حياة الجميع واتقائه ضرر كل فرد، لأن انتهاك حرمة الفرد انتهاك لحرمة الجميع، والقيام بحق الفرد من حيث إنه عضو من النوع وما قرر له من حقوق المساواة في الشرع قيام بحق الجميع، فالذي يقتل واحدا كأنما قتل الجميع. وقال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فشدد الله سبحانه وتعالى الوعيد في قتل المؤمن عمدا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جهنم خالدا فيها، هذه عقوبة، جزاؤه جهنم دي عقوبة، خالدا فيها دي العقوبة الثانية، وغضب الله عليه دي العقوبة الثالثة، ولعنه العقوبة الرابعة، وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم أحسنت، ولو قالوا أن الآية الأولى أي سورة المائدة أنها خاصة ببني إسرائيل مثلا لكفى وعيدا الآية التي جاءت الآن في سورة النساء، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن اقترف هذا الذنب العظيم الذي قرنه الله بالشرك في غير ما آية في القرآن الكريم. والله عز وجل في أكثر من آية يقرن قتل النفس بالشرك بالله، ولشدة الوعيد الوارد في هذه الآية اختلف العلماء في قاتل المؤمن عمدا هل له من توبة أم لا. هنا اختلف العلماء هل قاتل المؤمن عمدا له توبة أم ليس له توبة. الراجح من أقوال العلماء والذي أميل إليه هو قبول توبة قاتل النفس إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة أم لا توبة له. فروى الإمام البخاري عن سعيد بن جبير أنه قال اختلف فيها علماء الكوفة، سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، قتل سعيد بن جبير. فقال سعيد بن جبير اختلف فيها علماء الكوفة هل لقاتل المؤمن عمدا توبة أم لا؟ فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها، فقال عبد الله بن عباس: نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال عبد الله بن عباس: هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. يعني معناها إن قتل النفس ملوش توبة، ليس له توبة، يعني جهنم. وذهب الجمهور من العلماء إلى أن التوبة من قاتل المؤمن عمدا مقبولة إن شاء الله. طب إزاي العلماء بيردوا كلام ابن عباس بقى ولا إيه؟ لا، استدلوا بمثل قول الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، والقتل داخل في باب السيئات، والتوبة داخلة في باب الحسنات. وأيضا قول الله سبحانه: رب الأرض والسموات هو الذي يقبل التوبة عن عباده. فالأمر موكول بقبول التوبة أو عدمها لله سبحانه وتعالى. واستدلوا كذلك بقوله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الله عز وجل لا يغفر الشرك، ولكن يغفر ما غير الشرك من ذنوب. وأيضا سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله. لا، مش هي الآية دي. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، بس هو ده الشاهد، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يبقى ده دليل على أنهم لو كانوا تابوا ما كانوش قل لم يكونوا يلقون في عذاب جهنم ولا عذاب الحريق. فهذا استدلال آخر للعلماء. وقالوا أيضا: الجمع بين كلام ابن عباس وكلام جمهور العلماء ممكن، بين آية النساء هذه هي قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عبد الله بن عباس يقول: هذه الآية ليست منسوخة، هذه الآية آخر ما نزل، يبقى إذن هو يعذب ولا توبة له. ولكن يمكن الجمع بين هذه الآية وكلام ابن عباس وبين كلام العلماء، فيكون معناهما: فجزاؤه جهنم إلا من تاب. فجزاء قاتل المؤمن عمدا جهنم إلا من تاب من هؤلاء القتلة. ولما نيجي نحسبها عقلا تجد أن هذا هو أقرب الأمور للعقل والمنطق. لماذا؟ لو قاتل النفس ليس له توبة وأغلق الباب في وجهه، ما الذي يمنعه أن يقتل أهل الأرض بما أنه هالك لا محالة؟ بالبلد يقول لك إيه؟ ما أنا كده كده داخل جهنم. نعم، وحديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه في مسلم والبخاري أن الحبيب محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فآتاه فقال له: قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على العالم الذي أراد فقال: قتلت 100 نفس، هل تجد لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يبقى هو ده الفرق ما بين كلام العالم وكلام الذي ليس عنده علم. فالمقصود أن الجمع ممكن بين آية سورة النساء وما قاله جمهور العلماء وما جاء أيضا في سورة النساء الآية 93: وما يقتل مؤمنا متعمدا، هذه الآية يدل على مغفرة ذنب قاتل النفس المؤمنة عمدا آية سورة هود إن الحسنات يذهبن السيئات، آية سورة الشورى هو الذي يقبل التوبة عن عباده، آية سورة النساء 48 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية سورة البروج، وهكذا. فيكون المعنى فجزاؤه جهنم إلا من تاب، لا سيما وقد اتحد السبب وهو القتل والموجب وهو الوعيد بالعقاب. والحق في هذا الأمر، الحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص، حتى لو قتل عالم، لو العالم قتل مؤمنا متعمدا بدون تأويل أو اجتهاد، يعني ربما يكون هذا قد تأول أو عنده دليل فهم من هذا الدليل، ولكن ليس على فهمه هو، مش زي علماء السوء النهاردة اللي طالعين يبيحوا دماء الناس، لا. فالمقصود باب التوبة لم يغلق دون كل عاصي، بس انتبه ما يجيش واحد يقوم يفعل كما فعل إخوة يوسف، يتعمد ارتكاب الجريمة ثم ينوي أن يتوب قبل أن يرتكب الجريمة، فهذا متجرئ على معصية الله كأنه متجرئ على الله، فهذا أمر آخر. لكن إنسان وقع في القتل فندم فأراد أن يتوب، هذا لا يستوي مع من تعمد القتل وتعمد أنه يتوب ونوى أنه يتوب قبل أن يقتل، فهذا كالمستهزئ بربه، لا يفعل كما فعل إخوة يوسف أنهم يلقون يوسف في الجب ثم يتوبون ويكونون من الصالحين. وما أدراك لا يقبل الله منه. فباب التوبة مفتوح لا يغلق دون أي عاصم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أن التوبة يغلق بابها إذا غرغرت الروح في الحلقوم أو إذا خرجت الشمس من مغربها؟ إذن فيما عدا هاتين الحالتين فباب التوبة مفتوح، فهو مفتوح لكل من قصده ورام الدخول منه. وإذا كان الشرك هو أعظم الذنوب وأشدها، تمحو الشرك التوبة ويقبل الله عز وجل من صاحبه الخروج من الشرك والدخول في باب التوبة، فكيف بما دون الشرك من معاصي؟ والذي عليه جمهور أهل السنة أن كل ذنب دون الشرك بالله يغفره الله جل في علاه لمن يشاء من عباده ولو بدون توبة، لقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الدماء في أحاديث أخرى كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذن الأحاديث واردة كثيرة عن حرمة الدماء وخطورة سفك الدماء، وكذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. وهذا غيض من فيض في حرمة الاعتداء على الأنفس، سواء كان بالقتل أو الطعن أو السب أو الإهانة، ويدخل فيه تحريم أخذ الثأر، يدخل فيه تحريم الثأر اللي احنا بنسميه بالبلدي واحد ياخد بالطار. ولو تأمل المسلمون ذلك ما تعدى أحد على أحد وما سفكت الدماء، ولا أدري كيف يتجرأ أحد على مثل ذلك بعد هذه التحذيرات. ويا ليت الظلم الذين يسفكون الدماء بغير حق، والذين وضعوا في قواميسهم ومناهجهم اغتيال وقتل مخالفيهم، ليتهم يرتدعون عن الدماء والولوج فيها بعد هذا الوعيد الشديد. ثانيا، تحريم الاعتداء على أموال الآخرين. قد جاء في كلام النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حرمة الاعتداء على الأموال بعد الدماء مباشرة، حرمة الاعتداء على الأموال بعدما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة الدماء مباشرة، وذلك لأن الأموال سبيل للعمران والحياة الكريمة في ظل الإيمان. وقد حرم الله عز وجل علينا أن يأكل بعضنا مال بعض، سواء كان بالنهب أو السرقة أو الغصب أو الاحتيال. قال الله تبارك وتعالى الملك الواحد المتعال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ومن شأن أكل أموال الناس بالباطل أن يغرس الحقد في القلوب ويزرع التباغض في النفوس، وعندئذ ستنتشر الفوضى ويفسد النظام وتختل جوانب الحياة بين الناس. وعلى المسلم أن يعلم أن المال المحرم لا يكاد ينتفع به، وإن انتفع أحد به كان انتفاعه مشوبا بالكوارث والفواجع، فلا ينتفع به إلا قليلا، ثم تأتيه الأمراض أو المهلكات له أو لأبنائه. وما سيلقاه مستحل هذه الأموال عند ملاقاة ربه ومولاه أعظم وأشد، فالحذر الحذر يا أهل الإيمان من أكل أموال الناس بالباطل. أما تحذيره صلى الله عليه وسلم وتحريمه للاعتداء على الأعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فتحذيره وتحريمه للاعتداء على الأعراض فيكتفى فيه بما جاء في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطبته السالف ذكرها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن دماء أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم على حرمة الأعراض، وناهيك عن أن الإنسان إن تجرأ على الأعراض خرجت أجيال عياذا بالله هي أزرع للشيطان في المجتمع، كأبناء الزنا وغيرهم، ويفسد المجتمع، ولا يأمن الجار على نفسه ولا أهله من جاره. ثانيا، من عناصر أو من فوائد هذه الخطبة ومن الوقفات التربويات في خطبة رسول رب الأرض والسموات في يوم عرفات القضاء على كل مظهر من مظاهر الجاهلية. وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وفي هذا تحقير شديد لكل أمر من أمور الجاهلية، وعلى رأس الأمور التي كان عليها الجاهليون الشرك في عبادة الله تعالى، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، والله لا يغفر لمشرك أبدا بنص كتاب الله الكريم. قال الله رب العالمين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد وقع وللأسف الشديد بعض الناس في مظاهر شركية ولم يحذروا هذا الذنب العظيم، بل إن بعض الدعوات لم تهتم بقضية التوحيد لرب الأرض والسماوات وتعبيد العبيد لرب العباد، فأصبح الناس لا يهتمون بقضية التوحيد ولا ينشغلون بتوحيد رب العبيد تبارك وتعالى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إلى بعض مظاهر الجاهلية بالموضوعة، ومنها دماء الجاهلية، وذكر منها دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل، كما ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم هذا في خطبته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أمور الجاهلية التي جعلها النبي تحت قدميه موضوع ربا الجاهلية. إذن من أمور الجاهلية الأخذ بالثأر، جعله النبي تحت قدميه، ومن أمور الجاهلية الربا، جعله النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه. وأول ربا وضعه النبي ربا العباس ابن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو من الكبائر. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال ابن جرير رحمه الله في معنى الآية: لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد أن هداكم الله كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم. إنسان ما يعرفش ان الربا حرام مثلا، يعني ما يعرفش، او خدع بفتاوى بعض العلماء الذين هم علماء السلاطين فانخدع فوقع في الربا، هذه جاهلية، هداه الله الى الالتزام بتعاليم الاسلام، فعليه ألا يأكل الربا وهو في الإسلام كما كان يأكل الربا وهو في الجاهلية قبل الإسلام. وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، إلى وقت معين، فإذا حل الأجل وجاء وقت استحقاق الدين طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخر عني دينك وأزيدك على مالك. عليه مال وجاء موعد استحقاق هذا المال، فقال لصاحب المال: أخره عني شهرا أو عاما وسأعطيك مالا زائدا مقابل أنك ستؤخر عني تحصيل المال أو تحصل مني المال. فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة. والتقييد بقول الله تعالى أضعافا مضاعفة ليس المقصود منه النهي عن أكل الربا في حال المضاعفة خاصة وإباحته في غير المضاعفة، فالربا قليله وكثيره حرام. يعني ما يجيش واحد يقول إيه والله إحنا مش بناخد الربا، أنا لا أضع مثلا في البنك الربا وألف جنيه واخده 2000 جنيه، فما لم أحصل عليه ضعف المال الأصلي، ولكنني أحصل على نسبة 10% مثلا، فبدل بضع مثلا 1000 أخدها 1100، وبكده ما يبقاش أضعاف مضاعفة، يبقى أنا خارج الآية، يبقى ده مش ربا، يبقى ده مش حرام. لا، الربا قليله وكثيره حرام. قال الله تعالى: وأحل الله البيعة وحرم الربا. يبقى هنا ما هياش مرتبطة بإيه؟ بأضعاف مضاعفة. وقال الجصاص: معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل، الزيادة على المال بدل عن الأجل، عن تأجيل أخذ المال، فأبطله الله تعالى وحرمه. ومن باب الفائدة في معاملات الناس اليوم، وحتى يحذر العباد من الربا، انتبهوا، فإنني أذكر هنا قرارات مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمرها المنعقد في شهر المحرم لعام 1385 هجرية بالأزهر الشريف، وقد تضمنت ما يلي: أولا، الفائدة على أنواع القروض ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة بتحريم النوعين من الربا. ثانيا، كثير الربا وقليله محرم. ثالثا، الإقراض بالربا محرم، إنك تاخد من البنك قرض ربوي محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة. يبقى الإقراض بالربا، إنك تعطي بالربا، أو الاقتراض إنك تأخذ بالربا، كلاهما محرم، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته. رابعا، أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل، كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا. هذا الذي ذكرناه من باب الفائدة في معاملات الناس حتى يحذر العباد من الربا، هذا من قرارات مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمرها المنعقد في شهر المحرم لعام 1385 هجرية بالأزهر الشريف. يعني دي مش فتوى شخص، ألف تلتمية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرجع إلى التاريخ مضبوط إن شاء الله، أرجع إليه مرة أخرى. ثالثا، مطابقة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لأقواله، وهذه فائدة عظيمة، مطابقة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لأقواله صلى الله عليه وسلم. في هذا المقطع من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فائدة عظيمة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان على رأس القائمين بأمر الله، وكانت أفعاله تطابق أقواله، وهذا من الإنصاف، وهو نموذج يحتذى به صلى الله عليه وسلم. ونفهم هذا من قوله: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول للناس اتركوا أمور الجاهلية، لا تأخذوا بالثأر، فهذا من أمور الجاهلية، وأنا أول دم أضع تحت قدمي من أمور الجاهلية والثأر دم ربيعة بن الحارث. فهمت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطبق الأمر والحكم على نفسه أولا. وقال أيضا: وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. يبقى مش يقول للناس انتم امتنعوا عن الربا وهو يتعامل بالربا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. فيا ليت أمة الإسلام تفهم هذا الخلق في هذا الزمان، وتقوم به بصدق وإخلاص لفاطر الأرض والسماء. وصدق الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد ذكر الإمام النووي في شرحه للحديث إن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبوله. رابعا، الوصية بالنساء خيرا، وهذا من عدل الإسلام ورحمته وبناء الإسلام للأسرة بناء سليما قويا متماسكا تحفظ فيه الحقوق والواجبات. وقد رفع الإسلام من قدر المرأة وأعلى من شأنها، ونهى أن تكون المرأة متاعا يورث، لأن المرأة قديما كانت تورث، إذا مات زوجها تورث مع الميراث. وأمر الإسلام بمباشرة المرأة بالمعروف، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف. كما حفظ الإسلام للمرأة حقوقها المالية، فقال الله رب البرية: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ويكفيك أن عندنا في القرآن الكريم سورة تسمى سورة النساء. وأبطل الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم توريثهن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهن في هذا الموقف، في هذا الجمع الغفير الضخم من الصحابة، في هذا المشهد العظيم، دليل على مكانتهن. ويكفي أنه أوصى بهن خيرا فقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. خامسا، الوصية بكتاب الله والاعتصام به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. والوصية بالكتاب والدعوة إلى الاعتصام دعوة أيضا إلى التمسك بسنة النبي محمد الهما عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهذه كلها موضوعات تحتاج إلى بسط منا لما اشتملت عليه من معان عظيمة، وقد أحببت أن أذكر برؤوسها في هذا المقام وفي هذا الدرس، لأننا أقبلنا على يوم عرفة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه العمل الصالح، وأن يرزقنا الله تبارك وتعالى فيه الصيام، وأن يرزقنا الله عز وجل في هذا اليوم قبول الصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرنا ويسدد خطانا إلى الحق والصواب، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.